وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة برنامجكم فتاوى الذي يأتي مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله، والذي يتواصل معنا مشكورا من جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض. حياكم الله سماحة الشيخ.
حياكم الله جميعا.
ريثما تأتي الاتصالات من الإخوة المشاهدين الأخوات المشاهدات الذين نسعد باتصالاتهم عبر هاتف البرنامج 011-80-88-3، نستفتح سماحة الشيخ. حقيقة لا شك أن الناس في أهبة لقدوم الشتاء، وتكثر بعض المسائل المتعلقة بهذا الفصل من المس على الخفين، خاصة أن بعض الناس يريد أن يعرف مثلا شروط المس على الخفين ومدة المس على الخفين والجوارب. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الله جل وعلا قال في محكم كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين الآية، فدل على وجوب غسل الرجلين، وأن غسلهما إلى الكعبين إذا كانتا إذا كانتا مكشوفتين ولم تكن في خف. أما إذا كانت في خف فإن المسح على الخف رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. والمسح على الخفين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، وهذا أمر أجمع المسلمون عليه إلا من شذ من ذوي العقائد الفاسدة، وإلا فأجمع المسلمون على أن المسح على الخفين رخصة رخصها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الخفين إذا كانت وذلك أن قدمين إذا كانت في الخفين فخلعهما عند كل ويشق على الإنسان، فسومع في ذلك: فجعل المقيم يوما وليلة وجعل المسافر ثلاثة أيام ولا يليها. فالمقيم يمسح يوم وليلة، وتبتدئ اليوم ويبتدئ حساب اليوم والليلة من بعد المسح عليها بعد حدث. فإذا لبس على طهارة ثم أحدث فإنا نعتبر اليوم والليلة من حين الوضوء بعد الحدث لا من حين الحدث. فمثلا لو لبس الخفين الساعة 2 صباحا وأحدث ولم ينسى عليه وأحدث، ثم جاء ثم توضأ ولم ثم استنجى ولم يتوضأ وجاء وقت الظهر فمسح على الخفين، فنقول تبدأ المدة اليوم والليلة من حين المسح على الخفين لأنه وقت الانتفاع بهما. ثانيا أن يكون هذا الخف خفا سليما صفيقا غير مخرق ولا ترى البشرة منه، فإن هذا أحوط الإنسان وأكمل دينه. ثالثا أن يكون مسح على ظاهر الخف فيمسح ظاهر الخف الشراب أو الجزمة إن كان لا تخلع أبدا يمسح ظاهرها، فقد مسح مرة واحدة يمسح اليمنى مرة واحدة واليسرى مرة واحدة. وإذا انقضت المدة فإنه يجب أن يخلع الخفين ويتوضأ، فإن تمام المدة من نواقض الوضوء عند لابس الخفين، فإذا مسح يوما وليلة فإن نقول انتهت المدة، يجب أن تخلع الخف وأن تتوضأ وتلبس الخف على الطهارة. هذا ما يتعلق بذلك. نعم
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يعني يسأل بعض الإخوة عن المس على الشراب الذي يعني يبدو منه لون البشرة، هل المس عليه جائز؟
والله يا إخواني من العلماء من قال بها شيء، لكن الأحوط للإنسان وأبرى لذمته أن تكون عبادته واقعة على أمر يعني يراه الجميع. فالمسلم والعلماء متفقون على أن المس على الشراب الذي لا ترجع من الأفضل، إنما الخلاف لو كان شفافا هل يمسى أم لا. فكثير من العلماء لا يرون ذلك ويرون الخوف لا بد أن يكون سميكا صفيقا، يعني لا يكون شفافا، فإن هذا أبرأ للذمة وأحسن.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، لو انتهت مدة المسح ونسي الإنسان ومسح عليها وصلى بها فرضا أو فرضين، فهل يعيد هذه الصلاة؟
نعم يعيدها، لأنه صلاها وطهارة كاملة، فإن الطهارة بطلت بانتهاء المدة، فأصبح الصلاة وفاق شرطا من شروطها وهي الطهارة، فلا بد أن يعيدها.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه الأخت عزيزة من ينبع لديها عدة أسئلة، تقول سماحة الشيخ صلاة الوتر قبل أذان الفجر بخمس دقائق، هل هناك شيء في أداء الصلاة في هذا الوقت؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، فينبغي أن يختم وتره قبل أذان الفجر، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قيام الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتره ما قد صلى، وكان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فينقضي وقت الوتر بطلوع الفجر، فعلينا أن ننتبه لذلك.
طيب أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، أول اتصالات هذه الحلقة من سكاكا أم مؤيد. السلام عليكم. السلام عليكم يا أم مؤيد. طيب شيخنا الفاضل، نعود إلى أسئلة الأخت عزيزة، تقول سماحة الشيخ هل يجوز الإطعام يعني إطعام الكفارات سداد هذا الإطعام عن طريق الجوال برسالة إلى الجمعية وكذلك استخدام الصرافات، هل هذا يجزئ؟
الله يقول لكفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعمون أهله وكسوتهم، فينبغي أن نعطي ندفع كفارة اليمين طعاما لا نقدا.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هذه أيضا تقول أنها جاءتها الدورة قبل صلاة الفجر، فهل عليها قضاء صلاة العشاء؟
جاءتها الدورة قبل صلاة الفجر، العشاء صحيح ما تعيدها، تعيدها لو قدر أنها طهر من الحيض في أثناء الليل وما صلت العشاء، أما وقد صلت المغرب والعشاء فلا تعيدها.
طيب هذا أيضا السائل أبو عبد الرحمن من الرياض، يقول سماحة الشيخ هناك أناس يأخذون المبالغ المالية ويستثمرونها، يقولون إنهم يستثمرونها في أسهم أو غيرها، ويقول لك ربح شهري مقداره 12% أو مثلا كل ربع سنة يعطيك مثلا ربحا مقدرا، هل هذه العملية صحيحة؟
الذي يظهر على صحتها، لأن معنى هذا كأنه أجر الأجرة، أعطاه هذه 100,000 كأجرة، يعني كأنه اشترى عقارا يستغله، هذا لا يجوز، النقلة تؤجر، فالعمل يعني عمل سيئة، ليظهر أنها ربوية، لأن الربح محدد مقدر مو مطلق يوم زيادة نقصان، لو كانت حرة يعني قابل للعرض والطلب نعم، أما وقد حدد له عدد يعني رقما معينا لا زيادة ولا نقصان، ويقول إن خسرت الفلوس فليس عليه ملامة إلى آخره، أو أحيانا يضمن له يقول لو خسرت ضمنتك، سواء برغم الخسارة أو ضمن له الربح، كل هذا لا يجوز.
طيب أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، معنا اتصال من مكة المكرمة أبو ياسر. السلام عليكم يا أبا ياسر.
وعليكم السلام ورحمة الله، مساكم الله بالخير.
مساك سؤالك طبعا.
وعليكم السلام يا أبا ياسر.
السلام عليكم. السلام عليكم يا سماحة الشيخ، أنا عندي سؤال. أنا من سكان مكة المكرمة وأعمل بمنطقة تبعد عن مكة المكرمة تقريبا 120 كيلو أو 130 كيلو.
نعم.
العمل أسلم يومين وأسلم بيوم. اليوم هذا اللي يروح به هل يجوز لي أني أبصر وأجمع أو أبصر أو أجمع في الصلوات عندي 120 كيلو تقريبا أو أكثر
في الطريق؟ في الطريق نعم، أما إذا وصلت إلى أهلك لا، لكن في الطريق نعم.
لا لا، بالنسبة للعمل أنا أستلم من الصباح لتقريبا صلاة العشاء، يعني أربع صلوات مسكني وأنا موجود في المحل هذا في العمل
أتمها.
هل يجوز لي أصليها كطبيعتها؟
صلها على حالي، لا تتم، لا تقصر شيء يعني.
وإذا كان في الطريق
ما يخالف.
طيب
أكسر وأجمع.
نعم
نعم،
جزاك الله خير شيخ.
شكرا يا بياسر. نعود أيضا إلى بعض الأسئلة التي وردت الحلقة. أيضا من أسئلة الأخ أبو عبد الرحمن يقول: سماحة الشيخ، هناك شركات تأتي ببضائع مثل الجوالات ومثل الأجهزة من خارج المملكة وينقلونها بمبلغ مالي مقدر قدره مثلا 300 ريال، ولكنهم يقولون نضمن لك عدم تعرضها للكسر إذا أضفت عليها مثلا 100 ريال، فما الحكم في ذلك؟ أحسن الله إليكم.
كيف شيخ؟
يقول هذه الشيخ بضائع، يعني شركات بضائع تأتي بالبضائع من خارج المملكة ينقلونها بمبلغ مقدر، ولكنهم يقولون إذا أردت لا تنكسر أو لا تتعرض لشيء من باب تأمينها فتدفع مبلغ مثلا 100 ريال زيادة على مبلغ النقل.
ما يصلح هذا، لأن الكسر هذا قد يكون باختياره، يعني ما أحد بكسر الشيء يملكها، هذه قد تكون من غير اختياره، كوني يعطون 100 ريال يأخذ 100 ريال لأجل أن يضمنوا كسرها إذا وقع الكسر، ما يصلح هذا. افرض أنه ما كل شيء، راحت 100 بلا فائدة.
طيب أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيضا لازم نستقبل اتصالاتكم لسماحة المفتي حفظه الله، ومعنا من مدينة الرياض أم أحمد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالك يا أم أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول، هل صحيح نقول يعني اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وفضلك عمن سواك؟ هذا الدعاء نعم. حلال ولا لا؟
ما في شيء. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، ما في شيء. هذا دعاء.
وفضلك عمن سواك.
نعم، أن يكفيك إلا بالحلال فتقنع بالحلال وتقنع بفضل الله ولا تهدأ إلى الخلق. دعاء طيب.
يعني أقول وفضلك عمن سواك.
ما في شيء.
وهل يجوز أن يقول يا الله يا رب إني طاهرت لوجهك الكريم؟
ما في شيء إن شاء الله.
يا الله يا رب إني طاهرت لوجهك الكريم.
ما في شيء إن شاء الله.
طيب.
طيب، ولا سيت مثلا سجدة، هل أنا سجدت سجدة وحده ولا ثنتين؟ ما أدري وش أسوي يا شيخ.
بالصلاة الفريضة؟
إيه الفريضة، ما أدري أنا ساجدة سجدة وحده ولا ثنتين، نسيت.
اعتبريها واحدة وأعيد الركعة.
أعيدها يعني أقوم وأعيد الركعة.
يعني إذا صليتي شككتي هل جيتي وسجدت ثاني أم لا؟ يعني أنت صليت الآن الظهر وشككت في الثانية في الركعة الأولى، هل أتيت بسجود أم لا؟ فنقول أتي بسجدة بركعة كاملة. أتي بركعة كاملة.
جزاك الله خير.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل أحد الإخوان يقول: هل قلب الغترة وهي ما تسمى الآن في عهدنا بالشماغ في صلاة الاستسقاء، هل هو يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قلب الرداء؟
الله يدخل، اللي من ذا علم الشيء يقلم مشلحة، اللي ما يقلم ما في شيء إن شاء الله. طيب. يعني عليه يسوي السنة إن شاء الله.
طيب شيخنا، هل يشمل هذا المرأة هل تقلب عباءتها لو كانت في مصلى النساء مثلا؟
ما أحفظها شيء.
طيب أحسن الله إليكم. أيضا هذه سائلة تقول إننا في المدرسة قامت إحدى الأخوات وقالت نقيم الصلاة جماعة وهم نساء، فصلت بهم واحدة وأدت بهم صلاة الاستسقاء، فهل يشرع صلاة الجماعة تجمع النساء بأداء صلاة الاستسقاء؟ أحسن الله إليكم.
ما في شيء، هي سنة في حق الأفراد وحق الجماعة، فالذي صلت بهن جزاها الله خير وخدعت الله بهن، ما في شيء.
طيب أحسن الله إليكم. أيضا معنا اتصال من المدينة الأخت عزيزة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام، حياكم الله.
والله بكلم الشيخ لحظتك.
الشيخ يسمعك تفضلي.
يا شيخ المطمضة لازمني دخل صباعي ولا لا؟
لا ما يلزم.
طيب السؤال الثاني يا شيخ، أنا جتني الدورة وطهرت بعد الفجر، هل وبعدين تحممت بعد الفجر، هل يلزمني أقضي العشاء والمغرب؟
لا لا، لو أن الطهرة قبل الفجر من الساعة نعم، أما وبعد طلوع الفجر خلاص انتهى الوقت.
طيب
لا له بنفس الفجر الساعة 6 الشمس ما طلعت وأنا طهرت وتحممت وصليت بس
طلوع الفجر. طلوع الفجر، طلوع الفجر مؤذن بانقضاء، ما في شيء،
يعني ما أقضي العشاء والمغرب.
هذا لو أنك طهرت الساعة مثلا 10 من الليل، قلنا صلي المغرب والعشاء، طهرت الساعة 1 من الليل، 2 3 4 من الليل، قلنا صلي المغرب والعشاء، كنت طهرتي بعدما دخل وقت الفجر انتهى الموضوع.
شكرا لك، الله يجزاك الجنة يا شيخ، يمد بعمرك.
طيب فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول بالنسبة للمسبوق، هل يقوم للقضاء بعدما يسلم الإمام التسليمة الأولى؟
لا، الأولى ألا يقوم إلا بعد الثانية، لأن الصحيح أن التسليمتين ركن كلاهما، لا ينبغي أن نغسل واحدة.
طيب أيضا معنا من الاتصالات، أحسن الله إليك، الأخ أبو فيصل من شرورة.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبو فيصل.
واحد يا شيخ
تفضل.
هل اللي يشتري السحر ويضربه أخوه المسلم ويقول أنا حجيت وعتمرت وصدقت وأنا ما علي شيء، أباك توجهونا وتعلمونا؟
أول يا إخواني، السحر كفر تعلمه وتعليمه، والله يقول وما هم بضارين به من أهل بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخر من خلاق. وقع ملكين، وما يعلم أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالحقيقة السحر ضرر عظيم لا يليق بمثل يفعله، لا مع غيره ولا مع عدوه ولا مع صديقه، لأنه ضرر محض وفساد وشرك بالله. فالسحرة لا ينفذ سحرهم إلا يستعانوا بالجن من دون الله، فعبدهم الإنس وخضعوا لهم وعبدوهم من دونه ودبحوا لهم من دون الله، فهذا هو الذي يعينهم على السحر وتنفيذ السحر. فالواجب البعد عن هذا، وأن الساحر تعلمه كفر وتعليمه كفر، وأن الواجب قتل الساحر وعدم إبقائه لما فيه من الضرر على الناس في دينه ودنياهم.
طيب أحسن الله إليك، وش يعني قد يسأل بعض الأخوة عن يعني ما يتقى به شر الساحر مثلا، والسحر وعمل السحر من الأوراد الشرعية، وهل هنا هل شيء ورد شيء في هذا الباب؟ أحسن الله إليك.
النبي صلى الله عليه وسلم سحره يهودي، نبي بن عصر يهودي، فلما سحر كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، أو أنه لم يفعله وقد فعله. أما الوحي فمعصوم من كل شيء، الحمد لله بفضله وكرمه، وهو يصلي بهم وإمامهم ولم يظهر شيء عليه مطلقا، إنما فقط أعراض عن فعل شيء أو عدم فعل شيء. فلما أراد الله إزالة عنه رأى ملكان في النوم، أحدهما قال ما بقى المطبوب، قال من طبق فلان، فأخبر جبريل بذلك، فأمر بدفع تلك البئر واستخراج السحر منها وألغاها. وجاء وأنزل الله عليه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخره، قل أعوذ برب الناس من شر، وقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إلى آخره. فكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بهما ويقول ما دعا الله داع مثلهما وما استعاذ مستعيذ بمثلهما. والأوراد في الصباح والمساء وفقه الله حصن له وحز له من مكائد الشيطان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ آية الكرسي كل ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح.
أحسن الله إليك سماحة الشيخ، هذا يسأل عن التطوع، يقول يعني قام من النوم يعني قبيل الظهر ثم قال اللهم إني صائم لأنه لم يأكل شيئا، فهل هذا العمل يفتقر إلى النية؟ أحسن الله إليك.
والله إذا كان نافلة مطلقة مين مقيدة فإن يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أهله فقال هل عندكم شيء؟ قالوا لا. فقال إني إذا صائم. جاءهم يوم الثاني فقالوا لا عندنا حيث. قال إني إذا صائم. فقربوه لي فأفطر وأكل. المهم أن النية النفل جائدة قبل الزواج وبعد إذان مسبقها أكل، وكانت النية نية صوم مطلق لا نية صوم مقيد.
أحسن الله إليك، معنا اتصال الأخ نايف من الطائف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عبد العزيز، حقيقة في أسئلة وأرجو منك إجابة شافية وكافية. السؤال الأول عن العمرة، ما هو فضل العمرة يا سماحة الشيخ؟ وهل هناك يعني أدعية معينة يقولها المعتمر في المسجد الحرام؟
العمرة يقول فيها صلى الله عليه وسلم العمرة العمرة مكفرات لما بينهن الحديث، وقال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فالعمرة مسنونة لكن المبالغة ما ينبغي، فالإنسان إذا اعتمر الشهر مرة أو نحو ذلك. أما أن يسرد عمرا في أيام معينة يعتمر اليوم 5-6 مرات فهذا الأصل له. رأى بعض السلف بعضها فقال إن هؤلاء ليؤذرون ليجرون، تركوا الطواف بيت وخرجوا إلى أميال كذا. فالإنسان إذا جمك يعتمر والحمد لله ويصلي في الحرم ويدعو الله. وأما تكرار العمر في اليوم مرارا فهذا خلاف بعض السلف.
طيب
الثاني يا سماحة المفتي، لدينا المؤذن في المسجد في الحي للأسف الشديد نسأل الله أن يهديه ويصلحه لا يحضر إلا المسجد إطلاقا إلا في النادر، فما هو توجيه سماحتكم لذلك؟ حيث أننا خطبنا مكتب الأوقاف والرجل الحقيقة لديه يعني ما يدعى بالواسطة.
والله هو مخطئ عن ظالم لنفسه، لأنه تعاقد مع الأوقاف بأداء الوظيفة الأذان وقبض عليها مرتب، وربما يكون المسجد سكن يسكن فيه ثم يتخلف عن ذلك، خطأ منه. أي فرض تخلف عنه ما أخذه حرام عليه، فإما أن يلتزم بالمسجد كاملا ويتخلى عنه، أما أن يتمسك به فقط لأجل هناك من يحميه ويمنع من عقوبة عليه فهذا خطأ منه، ظالم لنفسه وضار لنفسه.
السؤال الثالث يا سماحة المفتي، ما هو تفسير قول الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟
هذا دعاء أرشد الله إليك في قول جل وعلا ففي الحج فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا دعاء جامع يقول أنس رضي الله عنه إن عامة دعاء النبي بهذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآخرة، وإن لم يدعو به جعله في ضمن الدعاء، بمعنى أنه إن لم يقصص عليه فلا بد أن يضيف إلى الدعاء، لأن هذا جامع لخير الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال بعض حسن الدنيا الزوج الصالحة الرزق الحلال العافية الاستقامة عدم الهموم والوموم، وأن الآخرة هي الجنة الحور العين وأعلاها نظر المؤمن إلى وجه ربه في دار كرامة الله، فحسن الدنيا ولا تشمل كل خير في الدنيا والآخرة.
جميل.
السؤال الرابع والأخير يا سماحة المفتي، ما هي الأدعية التي تقال عندما يرى البرق والرعد؟
إذا يعني شيء ثابت، الله قال ويسبح الرعد ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الرعد وسمع الرعد والبرق خاف وخشي أن يكون عذاب لأمته، فإذا جاء المطر قال اللهم صيبا نافعا. بعضهم يقول سبح سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.
طيب شكرا للأخ المتصل، ونأخذ اتصال أم ياسر. السلام عليكم. معنا الاتصال.
هلا،
سؤالك الله يحفظك.
نعم، عندي ثلاث أسئلة.
الأول
صلاة الضحى سبح يعني فيها زي الفريضة ولا
اللي سبحي اركعي واسجدي وسبحي بالركوع وسبحي بالسجود واقرأي الفاتحة كسرت.
اي بس اللي خلصت قلت اسبح سبحان الله سبحان الله والحمد لله الله اكبر اقولها.
لا لا لا, لا هذه عقبة فريضة لكن انفعت اخي وهذه عقبة فريضة.
اي بس عندي سؤال ثاني الحين صرت يعني مثل اقرا المصحف ويعني ولي عليها الدورة تكمل البقرة يعني عشان ما تقاطعها افضل اقراها ولا اخليها؟
تقريبا في مصحف او حفظا؟
لا بالمصحف بعدين ببعضها بالجوال خلها بالجوال اقراها بالجوال.
الجوال افضل افضل جوال ما في شيء.
عندي سؤال ثاني لاخويا يمكن دونها 15 سنة كنت كان يعني كنت كان ايام اول بالبر عندهم غنم كل ما ولد ابن عجه جبت الاثنين يتعب منها ويذبح واحد ويخلي واحد هذا على شيء ولا؟
كيف كيف؟
اعيد السؤال يا اخت.
عندي اخوي دونها 15 سنة عندهم غنم كل ما ولدت الغنم جابت عثمين ياخذ واحد ويذبحه ويخلي واحد مع امه. ايش
السبب؟
تعب منها يعني يتجهل عنده يعني.
يعفو الله عما سلف.
على شيء ولا يا شيخ؟
يعفو الله عما سلف ان شاء الله.
الله يجزاك خير.
طيب شكرا أختنا الفاضلة. أيضا شيخنا الفاضل من الأسئلة الواردة لهذه الحلقة هذا يسأل عن المسافر إذا جمع صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم هل له أن يوتر بعد صلاة المغرب؟
نعم يقولون إن وقت صلاة الوتر بعد العشاء وسنتها وإن جمعت مع المغرب أوتر بعدها.
طيب أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أيضا معنا من القصيم أم حاتم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي 4 أسئلة.
السؤال الأول.
الأول.
إذا غلطنا إذا صلينا صلاة الفرض وغلطنا زودنا أو نقصنا نصف السهو أو نعيد الصلاة.
إذا كان الوقت قريب اسجد ويكفي. إن شككتم في أن الزيادة اسجد السهو أو شككتم في النقص. فإن كان النقص نقص ركوع أو نقص سجود فتعاد الركعة.
السؤال الثاني حكم حلق شعر الوجه والشعر اللي ما يبلع الحواجبين بعلم أنه ينبت ودائما بحلقه وناس يقولون أنه من
لعمنا الله النامصة والمتنمصة قالوا يشفو
جميع الشعر يا شيخ ما هي الحواجب الشعر اللي بين الحواجب وشعر الوجه بعلم أنه ينبت من دون ما يمس الحواجب
تركه أحسن.
طيب
بس يعني إذا نبت
لا بتركوا أحسن.
طيب السؤال الثالث إذا حطينا مكياج وجاء وقت الصلاة ووضينا نمسح فوق المكياج وأصلي أو لازم نمسح المكياج
هل المكياج يشكل يعني جرم طبقة من الماء؟
لا لا
أجل ما في شيء.
طيب عليه.
السؤال الرابع أمي كانت حامل في الشهر الرابع وراحت تشغل المعطور وأنها تسقط هل عليها شيء؟
يعني تعمدت الشيء هذا؟
هل تعمدت الشيء هذا؟
كيف؟
هل تعمدت هذا الشيء أو أنها يعني
لا 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 يعني ما هي متعمدة بس راحت تشغله لما كان معانا أحد في البيت.
وش اللي حصل لها؟
يا شيخنا ذهبت تشغل الماطورة والديلمو وأسقطت يا شيخ الشهر الرابع
يظهر أنها بأسباب العمل هذا فعليه أن صوشام التابعين.
طيب طيب أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. شكرا للأخت المتصلة. أيضا معنا من الأفلاج أم عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم. وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
أحمد الله وأثني عليه.
أنشدك على السعودة
ما تصلح
ما تصلح. طيب ليش تغذيها واحدة من جماعتي؟
والله يا أخي ما يصلح يعني هم يحطونها يضعونها مقابل أنهم جابوا سعوديون حتى يذلهم بزيادة العمالة هذا خطأ.
طيب والضمان الاجتماعي
الضمان المستحق ليأخذه المستحق ويأخذه
أنا متزوجة وزوجي عليها ديون ما يقدر يعني تصريف.
المهم إن كنت مستحق خذي وإن كنت غني فتأخذي.
طيب هو يعطيني بس من عيد للعيد وحاجة بسيطة ما أنا أدخل.
وإن كان إن كنت مستحق خذي وإلا فلا.
طيب شكرا يا أم عبد الله. أيضا معنا أم طلال. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم ألو. السلام. نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير وعافية.
يا أم طلال. يا أم طلال. اسمعينا من السماعة وقصر على التلفزيون الله عافيك.
طيب لحظة. أقول أنا عندي سؤال واحد يا شيخ. كنت رمضان جاني وجع في عيني وكنت عيني مرة توجعني وزيت أصبعي في رمضان وقمت هو من قوة الألم أبغى يهجد. بعدين هو اعتريت ما طرست هجد الألم حق عيني والله ما أدري كم يوم يا شيخ علي. سألت شيخ شو اسمه السيمي قال ما علق شيء.
يعني أنت استفرغتي بأسباب العين؟
عيني يعني وجع عيني مرة قوي عيني وجعتني مرة تعبتني وأوزي صبعي أبغى أرتاح أوزي صبعي هو أهو ويفكني لها تفكني الألام حتى عيني.
واستفرغتي أنت؟
ما استفرغت يعني ما طلع شيء بس هو يهجد الألام حقي بعد ما هو أهو.
ما دام ما طلع شيء معك شيء
يعني معلي شيخي طلع.
لا لا ما شيء.
هي أنا ما أدري كم يوم قلت إن كان علي شيء والله ما أعلم كم يوم علي.
المهم ما دمتي ما استفرغتي معك شيء.
لا ما استفرغت بس أوزي صبعي وهو هو هو بعدين يفكني الألام.
ما في شيء ما في شيء ما في شيء إن شاء الله.
طيب شكرا يا شيخ.
أحسن الله لك سماحة الشيخ. هذا يسأل عن دور الصلاة وأثرها على جلب السعادة للإنسان وأيضا دورها في علاج الهموم والغموم من واقع الكتاب والسنة.
يقول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فبين الله جل وعلا أن الصلاة عون العبد يستعين بها على أمور كلها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزب بهم أمر فزع للصلاة فزع للصلاة وهو القائل حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة وهو القائل لبلال يا بلال أرحنا بالصلاة. فالصلاة راحة المؤمن وأنسه وقرة عينه لأنه يقف بين ربي جل وعلا خالقه ورازقه والمصرف به ومن بيده حياته وموته. فهو إذن يقع موقف الذل والاستكانة والإجلال لرب العالمين الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يذكر عظيم نعم الله عليه وتوفيق الله له فيزداد حبا لهذه الصلاة ورغبة فيها. ولهذا قال الله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال الله وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال عن شعيب قالوا له أصلاتك تأمرك أن نترك أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. فإن الصلاة الحقيقية تدل العبد على الخير وتعينه على كل خير وتهون أسباب الخير والسعادة وتجري راحة وأنس وطمأنينة. وتارك الصلاة في وحشة وقلق واضطراب نسأل الله السلامة والعافية.
طيب أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل على هذا التوجيه فيما يتعلق بشأن الصلاة. معنا اتصال من الدوادمي أبو بندر. السلام عليكم.
السلام.
حياك الله.
على أمري عندي سؤال الله يحفظك. إذا الواحد بعد الصلاة راب جلوبة دم بسيط يعيد الصلاة ولا
رأها ما رأها إلا بعد الصلاة؟
بعد الصلاة
لا شيء عليه.
طيب
بس يغسله.
طيب أحسن الله لك فضيلة الشيخ. هذا يسأل يقول هل طواف العمرة وطواف الحج كل شوط له دعاء معين كما نقرأ في الكتب الموجودة عند المواقيت؟
أبدا ما ثبت إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركن اليماني والحج أسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهو القائل صلى الله عليه وسلم إنما شرع الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة بالجمار لإقامة ذكر الله.
طيب أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا أبو عبد الله يسأل يقول هل يجب أمر الأبناء والبنات بالصلاة؟ وفيما يتعلق بالأبناء هل للوالد أن يبقيهم داخل البيت ويذهب إلى أداء الصلاة وهم في داخل البيت؟
يحرص على دعوتهم وتربية توجيههم ويصبر عليهم ويعدهم ويمنيهم بالخير ولعل الله يفتح على قلوبهم.
طيب أيضا أحسن الله إليك معنا اتصال مفصل من الرياض. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام فيصل.
سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
طيب تفضلي سؤالك الأول.
السؤال الأول لو كان عندي مال حرام مبلغ قدرة وبعد فترة عرفت أن المال هذا مصدره حرام والمال كان موجود عندي يعني وش اللي أسوي فيه؟ تبرع فيه جوز؟
طيب كيف أتعلكي؟
كيف
جاءك هذا المال؟
عن طريق صديقة وعن طريق شركة معينة.
يعني كيف يعني غشيت البيع ولا شيء وكيف؟
أي.
يعني مصدر المال وش هو؟
مصدر ربا تقريبا.
إذا كان عندك ربا واضح تخلصي منه وزعي على
الفقراء والمساكين. أتبرع فيه؟
وزعي على الفقراء والمساكين ولا تعود لمثله.
يعطيك العافية شيخ. السؤال الثاني إذا تبرعت أو تصدقت شيء معين ما كان في بالي مثلا أنه يكون صدقة هذه شخص معين بعد ما تصدقت فيها طلع علي أنه يكون مثلا شخص متوفي أو شخص ثاني تكون الصدقة للشخص المتوفي ولا صدقة عامة؟
أنت كيف العمل؟
في البداية أنا ما نويت أني أتصدق لشخص معين صدقتها على وجه عام بعد ما عدها بعد فترة بعد ما تصدقت فيها قلت إني أنا بتصدقها إن فلان متوفي الصدقة تروح لفلان المتوفي ولا تروح بوجه عام؟
خير إن شاء الله. طيب عمل صالح إن شاء الله.
يعطيك العافية يا شيخ شكرا.
طيب سماحة الشيخ هذا يسأل يقول إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم هل يقول الإنسان عبارة معينة أو يقول صدقت وبررت وما إلى ذلك؟
بعضهم يقول صدقت وبررت وبعضهم يقول الأحسن الأحسن أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
طيب أيضا أحسن الله إليك معنا من الرياض أبو فيصل. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
معليش أبو صالح تفضل سؤالك.
السلام عليكم شيخ. بالنسبة عند قراءة الإمام في الصلاة وهل ورد أنه إذا مثلا ذكر اسم الله هل ورد رفع الإصبع أم هذا خاص بالتشهد؟
هذا خاص بالتشهد
لكن عند قراءة الإمام في الصلاة ما ورد يعني لو قال الإمام مثلا في الصلاة ذكر الله يعني رفع الإصبع
ما أحفظ شيء.
طيب بالنسبة للشيخ ما هو موقف المسلم عند الفتن؟
تجنبها والبعد عنها والتحذير من أسبابها وآثارها السيئة ونصيحة المسلمين حتى مع الصبر والتوكل على الله والبعد عن هذه الفتن.
جزاك الله خير.
طيب. شكرا أخي الفاضل. هذا فضيلة الشيخ يقول نعاني في مسجدنا من كبار السن أثناء الصلاة من كثرة النحنحة ورفع الصوت بأذكار الركوع وأيضا التشهد وأحيانا التنخم كثيرا داخل الصلاة. يقولها توجيهكم لمثل هؤلاء أحسن الله إليكم.
ينبغي لهؤلاء إخواني يتقوا الله ولا يؤذوا الناس برفع الصوت ولا بجهد الأشياء فإذا شق أمر عليهم صلوا في بيوتهم وإما أن يأتوا مسجد ويشغلوا الناس برفع الصوت وبالنحنحة والتمخط مما قد يشوش على الناس ويسمى المكبر الصوتي يبثه في المسجد. طيب. فالأولى لهم إذا تعبوا يصلوا في البيت.
طيب رفع الصوت بالأذكار في الصلوات السرية شيخ وأيضا في الجهرية يعني بعض الناس إذا جلس يسبح يعني يسمح تسبيحه ويسمع أيضا تشهده الأول والأخير هل هذا يعني
ما يصلح؟
طيب
هذا شيء سرية إلا الذكر عقب الصلاة فهو يرفع الصوت. إذا قال ابن عباس ما إن رفع الصوت بالذكر عقب مكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب أيضا أحسن الله إليك معنا اتصال أم عبد الرحمن.
ألو
تفضلي سؤالك.
نعم.
السلام عليكم.
السلام. السلام.
الشيخ معي.
أي
يا شيخ بسأل كل دي اشتغل في البنك العربي
شنو عمله؟
ألو
شنو عمله يا أم عبد الرحمن؟
أسألك ولدي يشتغل في البنك العربي،
ماذا يعمل؟ صراف ولا حارس ولا كاتب ولا ماذا يعمل؟
لا كشير يعني.
المهم أن لا يعمل يوقع على عقود الربوية إقراضا أو استيداعا.
طيب
السؤال الثاني. طيب
نعم.
قرأت سورة الإخلاص بعد كل صلاة
سنة.
طيب وقل سبحان الله عز خلق رضا نفسي 100 مرة.
خير إن شاء الله.
يعني يوميا، يعني يوميا.
خير إن شاء الله.
طيب أيضا أحسن الله إليك معنا الأخ عبد الله من مدينة الطائف. السلام عليكم الأخ عبد الله.
أيوة.
سؤالك الله يحفظك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير وعافية.
سمحت يا شيخ، السؤال الأول، ما حكم شغل الجهاز القرآن عند النوم؟
وتخليه تنوم وتخليه يشتغل؟
ايه خليه يشتغل وانا نايم.
ما يصلح. واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا، ما يصلح هالشيء.
طيب السؤال الثاني يا شيخ لو سمحت، ما حكم الصلاه بملابس الداخليه، سروال فنيله؟
والسروال نازع الفخذ ولا على الركبه؟ اذا كان السروال مغطي الفخذ ما في شيء.
طيب السؤال الثالث يا شيخ، انا اصلي والله ما ادري كم صليت وما ادري شو قريت، اعد صلاتي ولا سجود السهو؟
لا 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 توسوس، حاول ضبط صلاتك، حاول ضبطها واعتني بذلك ان شاء الله يعينك الله ان شاء الله.
طيب يعطيك العافيه مشكور.
طيب فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هذا يسأل أنه تائب يعني من ترك الصلاة، هل يعيد الصلوات التي تركها قبل سنوات وقبل هدايته؟
لا يتوب إلى الله ويسأل الله العفو والعافية ويكثر النوى في العبادات ولعل الله يعفو عنه.
طيب فضيلة الشيخ، من لا تعلم كم يوما يعني أفطرت من رمضان بسبب الحيض أو النفاس، ماذا تفعل؟
تحتاج نفسها تشوف الشهور الماضية كم هو، تظن نفسها إن شاء الله ويعين الله هذا.
وتسأل تقول هل عليها إطعام أو كفارة أو شيء من هذا القبيل بسبب الشك والنسيان في تحديد؟
لا لا لا, لا ما عليها شيء، بس تحاول تحتاط وتشوف الشهر الماضي تقيس عليه ولعل الله يعافيها إن شاء الله يعينها إن شاء الله.
طيب شيخنا هذا سائل يقول أرجو سؤال سماحة الشيخ، هل الأيام البيض تغني عن صيام 3 أيام من كل شهر، وهل هما يعني تختلفان يعني؟
هي أيام البيض هي أيام بيض، يوم 13 يوم 14 يوم 15 هي أيام بيض.
طيب أحسن الله إليك. أيضا هذا سائل تسأل عن وضع المناكير، يعني هل هناك حرج من الناحية الشرعية إذا لم يكن لديها صلاة أو شيء من هذا القبيل أن تضع؟
ما فيها شيء لكن عند الوضوء تزيله.
تقول أنا امرأة يكثر الشيب في رأسي وأنا لازلت شابة دون 30، هل علي شيء إذا صبغته بالسواد؟
وإن تهيأ غير السواد هو أفضل.
طيب أيضا هذا سائل فضيلة الشيخ يسأل عن حكم إطالة الأظافر أو قص الأظافر وترك أحد الأظافر طويلا، هل هذا خلاف السنة؟
خلاف السنة، رسول الله الفطر الخمس، الختان والاستحداد وقص الشاري وتقليم الأظافر.
طيب معنا من جازان أحسن الله إليك أبو فيصل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام.
فضيلة الشيخ، ما حكم حث الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقول عليكم بكثرة الصلاة على صاحب الكتاب والسنة، فبالصلاة على النبي تنال الأجر والفوز والقبول والمنة، وبالصلاة عليه تنحل العقد وتنفرج الكرب وتقضى الديون، خصوصا يوم الجمعة يقولها بعض خطباء المساجد، فما الحكم في ذلك؟
اللي ورد قول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قوله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، أما العباد صلوا فالظاهر فيها ما ينبغي، فيها شيء يغلو.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هذا يسأل بارك الله فيكم ونفع بعلمكم عن حكم يعني المرأة التي تعتد بعد 3، هل العدة هذه بعدة الطلاق، هل العدة هذه لأجل استبراء الرحم أم لأجل أن لا يخطبها أحد؟
العدة بالشرع لأمور: براءة الرحم وتعظيم هذا العقد وأن له شأن ليس ميثاقا غليظ، طاعة الله ورسوله هذا الشيء ليس خاص هو في براءة الرحم وفيه تعظيم هذا العقد وإعظام شأنه، وأنه من العقود المهمة أن التي تجعل الزوجة يعني يبتعد عن التزوج حتى تنتهي العدة، كل هذا من تعظيم هذا العقد والإشعار بأهميته.
يا شيخ، هذا يسأل عن حكم المضاربات الآن الموجودة في الصناديق الاستثمارية، هل هي جائزة؟
وش نوع؟ أعطي نوع منها شوف.
يعني ممكن تكون يا شيخ أسهما أو تكون مثلا تشغيل أموال أو ما
اشتغل في الأسهم المباحة أو في شيء التجارة في العملات إذا التزم الشرع التزموا بالشرع فلا مانع منه.
طيب أحسن الله إليك. هذا اتصال من السائل المتصل أم جبران، تفضلي.
ألو،
السلام ورحمة الله.
نعم
يا شيخ، أبي أسألك سؤال. الله يعافيك.
نعم
يا أم جبران. أم جبران الله يعافيك.
نعم نعم،
قصري على التلفزيون وسمعينا من السماعة. الله يعافيك.
طيب طيب إن شاء الله. أنا زوجي منعني لا أحضر زواج أخوي، ولي يمكن 7 سنين ما رحت عند أهلي.
لا، أهلك زوريهم، زوري إيه؟ أمك إن شاء الله، زوري أمك ولو قليل، ولا يعني وحاول إقناع عنها، ما يجوز.
حاول لين تعبت ما أطع.
خلي يكلم وفهم إن شاء الله.
طيب، وما إذا يكفل علينا الأبواب الأكفال من برا ما يخلينا نطلع؟
خلي يكلم شو تفهم معه.
خلي يكلم سماحة الشيخ يا أم جبران، قولي ما إذا كلم سماحة الشيخ إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله ينحل الموضوع.
طيب، وياخذ راتبي كله، أنا ما يخلي لي شيء.
كل هذا ممكن أكلم إن شاء الله، فهمت ما إن شاء الله.
إذن لعل الأخت أم جبران يعني تتصل بسماحة المفتي أو بمكتبه، وإن شاء الله تجد الحل فيما يتعلق بموضوع زوجها. نسأل الله لهم التوفيق والخير. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل يقول: المسح على الجبيرة هل لابد أن يتطهر قبل أن يضع الجبس والجبيرة حتى يعني تكون صلاته صحيحة؟
لا، ما يلزم، يعني يقول قد تكون الجبيرة حال ضرورة الآن، قد تلجوا إلى حال ضرورية ما تحت يعني ما تسمح بالاشتغال بالطهارة، فإذا فكر بالجبيرة الضرورة ما في شيء.
طيب أحسن الله إليك. أيضا بالنسبة لما يتعلق بخمر النساء وكذلك ما يسمى الآن بالقبع أو ما يضعه الرجل على رأسه، وأحيانا يكون شديدا يعني ممسك يعني بشدة خاصة في الشتاء والرياح، هل هذا يمسح عليه ويلحق أيضا ب يعني الخمر؟
العلماء قالوا إن خمر النساء المدارة تحت الحلق إذا كان يشق خلعها عند كل صلاة وتقطع وقتا طويلا جاز المسح عليها، والعمامة المحنكة تحت الحلق ويصعب حلها كل فرض جاز المسح عليها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، هذا أيضا سائل يسأل يقول: أنا أعاني من البرد بالذات في الأطراف وألبس القفازات أثناء الصلاة، هل علي شيء يا شيخ؟
ما في شيء إن شاء الله.
وأيضا يسأل عن التلثم، يعني يتلثم هو كثيرا في الصلاة لعلة موجودة لديه في الخياشيم أو كذا.
ما في شيء.
طيب، فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن الجمع بين الظهر والعصر في المطر وفي إذا اشتد المطر أو الرياح وما إلى ذلك، هل هو مشروع؟
هذه تختلف من حال لحال، الأصل عدمه، لكن إذا جاء وقت ضرورة أو صار وصول المسجد فيه صعوبة أو نحو ذلك فلعل عند الحاجة يتصرف الإمام.
طيب، فضيلة الشيخ تقول: نحن طالبات يعني لا يستطيع الباص أن يتوقف منا إلا بعد صلاة الظهر بساعة أو بساعة وربع، يعني خوفا علينا لأننا في الطريق، هل نصلي الظهر يعني في الباص أو نصلي إذا توقفنا في بيوتنا أو نصلي يعني قبل انتهاء وقت الصلاة قبل العصر؟
هل وصولكم للبيت قبل خروج الوقت؟
نعم يا شيخ.
إذا كنتم تصلون البيوت مثلا الظهر على 12 الآن على 12 إلا 22 دقيقة، إذا كنت تصل البيت الساعة 1 ما في شيء، أو 1 ونص ما في شيء، أخر 1 ونص.
طيب، وإذا خشيت خروج وقت صلاة الظهر
صلوا لو السيارة.
طيب طيب، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا يسأل يعني يقول مدرستنا بجانب المسجد ومع ذلك لا يسمح لنا المدرسون إلا بالصلاة داخل المدرسة، هل هذه الصلاة يعني صحيحة؟
أخشى أنهم يخشون من تفلتهم وضياعهم لعلهم يروحوا إلى المصلحة العامة.
أحسن الله إليك يا شيخ ونفع بعلمك. هذا يسأل عن صلاة الإشراق، هل هي مشروعة أم لا؟
هي الضحى بعد ارتفاع الشمس بعشر دقائق يسمى يدخل وقت الضحى، هي إشراق وصلاة الضحى.
طيب أيها الأخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات، كان ذلكم هو سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مجيبا على أسئلتكم. شكر الله لك سماحة الشيخ، شكر الله لشيخنا وشكر الله لكم، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.